ثلاثة سفر الأعمال، وحدث في إيقونية بلد في آسيا الصغرى. احنا المرة اللي فاتت الساعة 13 كنا في مدينة أنطاكية في سيدية، ودخل معلمنا بولس وخاطب اليهود خطابا مستفيضا. وانا قلت ان احنا عندنا مثالين للعظات التبشيرية اللي قدمهم بولس رسول، واحد لليهود ودفع اللي القاه في المجمع اليهودي في مدينة أنطاكية في سيدية، والخطاب التبشيري الثاني كان موجها للأمم والفلاسفة في بلاد اليونان في أثينا في الأريوس. ننتقل اليوم برضو احنا ما زلنا في مدن آسيا الصغرى، وحدث في إيقونية بلد اسمها إيقونية أنهما دخلا معا، هو وبرنابا دخلا معا إلى مجمع اليهود. زي ما قلت المرة اللي فاتت احنا في أرضية مشتركة بيننا وبين اليهود، هو العهد القديم وما يحمله من نبوات عن شخص المسيح المبارك والرموز، كل حاجة في العهد القديم، لأن العهد القديم ده جزء من كتابنا المقدس. كتاب المقدس في عهدين، العهد القديم وهو كتاب اليهود، ثم العهد الجديد الذي يبدأ بحياة المسيح في الجسد وولادته على الأرض وينتهي بسفر الرؤيا الذي يتكلم عن الحياة العتيدة في السماء. ففي أرضية مشتركة، ولذلك كان الرسل أول ما يبدأوا يدخلوا في المجامع اليهودية، دول ناس يهود والرسل أصلهم يهود، بيكلموا حاجة مشتركة بينهم. وحدث في إيقونية أنهما دخلا معا إلى مجمع اليهود وتكلما، حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. اليونانيين جايز انهم هنا امميين، وجايز انهم يهود، ولكن تركوا لسانهم العبري ليتكلموا اللسان او اللغة اليونانية. وفي احتمال ثالث ان هؤلاء اليونانيين، احنا قلنا ان بعض الامم كانوا بيحبوا اليهودية وكان يسمح لهم بالحضور في المجامع اليهودية عشان يسمعوا كلمة التعليم، وكان لهم مكان رواق خاص في الهيكل اليهودي اسمه دار الأمم، وكان احد هؤلاء الامميين هو الوزير الحبشي الخصي وزير كنداسة اللي بنقرأ عنه في الاصحاح الثامن من سفر اعمال الرسل، لانه ما كانش يهودي، لان الخصي بحسب شريعة العهد القديم كان لا يصح ان يعتبر او ينضم الى الشعب، يصبح عضوا، ولذلك فقد كان ذلك الوزير الحبشي اممي. حتى امن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، ولكن اليهود غير المؤمنين يعني الذين لم يؤمنوا بالمسيح غروا وافسدوا نفوس الامم على الاخوة، الاخوة اللي هم امنوا بالمسيح. فاقام بولس وبرنابا زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي ان تجرى ايات وعجائب على ايديهما. جملة واحدة هي الاية نمرة ثلاثة، فاقام بولس وبرنابا زمانا طويلا يباهران بالرب. عملوا ايه؟ كان نفسنا ان الكتاب يسجل لنا الكلام والحوار وتفصيلات الجهاد، كان نفسنا، انما كلام في غاية الاختصار والايجاز. فاقام زمانا طويلا يباهران بالرب. الكنيسة ما هياش حاجة شطاني، الزرع اللي بيطلع لوحده ده بيسموه شطاني، زرع شطاني بيطلع لوحده محد الزرع، انما الكنيسة والعمل فيها اخذ مشقة كثيرة جدا. بذور الايمان ربطها بماء شهداء كثيرين، مش حاجة اشتراك. الايمان اللي وصلنا اللي وصل الينا واللي احنا بنتمتع بيه مدفوع فيه ثمن غالي جدا، مش بس ثمن دم المسيح الذي لا يقيم باي ثمن، ولكن دم شهداء عديدين يعد بالملايين. اذا كان بس في لبنان معمول نفط تذكاري قرب بيروت في حتة اسمها أنطليات، تذكار مليون شهيد أرمني أرثوذكسي دبحوهم الأطراف في مدة الحرب العالمية الأولى، تذكار مليون. بالشهداء بتاعتها وجدت كذا مرجع، وتعجبت جدا للآلام اللي هؤلاء الناس عنوها. ده فين؟ ده في القرن العشرين. احنا لما نتكلم عن الشهداء نتكلم عنهم بتوع القرون الاولى؟ لا، ده في الحرب العالمية الاولى اللي من 1914 ل 1918 مليون شهيد. الكنيسة المسيحية تاريخها يكتب بالدم، مش بالمدال الأحمر، بالدم. وهؤلاء الناس اللي استشهدوا واللي احتملوا العذابات احتملوها بفرح. الخدام الأوائل زي بولس وبرنابا وغيرهم احتملوا تعب الكرازة بفرح، حتى ما بيتألم بيفرح. واظن كلنا فاكرين العبارة المثيلة على الرسل بعد ما جلدوهم، اما هم فخرجوا من امام وجه المجمع فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. ما نستاهلش ان احنا نتعذب عشانك يا رب. احنا وصلنا لايه دلوقتي؟ احنا وصلنا لحالة مزرية من الفتور ومن البعد عن الله. فأقام زمانا طويلا، زمانا طويلا. ده مين يقدر يكتب تاريخ الكنيسة وانتشارها؟ مين؟ لا توجد قوة في الوجود تستطيع ان تفصي أبعاد الكارزين والمبشرين والخدام في كل مكان. مين يقدر يعمل العمل ده؟ احنا اذا عرفنا حاجة هي بمثابة قطرة في بحر، قطرة في بحر. فاقام زمانا طويلا يجادلان بالرب. المجاهرة فيها ثمن، هنشوف الثمن ده دلوقتي. ما انما ما يهمش، العاوزين يعملوه معانا يعملوه. يجادلان بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته، الرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي، الرب ايضا يعطي ان تجرى ايات وعجائب على ايديهما. هما بيشتغلوا والله بيسندهم بالايات والمعجزات والعجائب، مش سايبهم. ما بيحصلش دلوقتي ليه؟ خلينا نرجع لجهاد الرسل يرجع تاني. الله ليس عند التغيير ولا ذل دوران. على قد جهاد، على قد تعبنا، الله يعمل معنا ويعطي ان تجرى ايات وعجائب على ايديهما، ايدي بولس وبرنابا. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. يعني بعضهم امنوا وبعضهم ما امنوش. فلما حصل من الامم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليغدو عليهما ويلزموهما بالحجارة طبعا غير الموتوم زي ما حصل مع استفانوس، شعر بولس وبرنابا فهرب الى مدينتين ليكاونية لسترا ودربة والى الكورة المحيطة، وكان هناك يبشران. هروب الانسان من الشر ده مش غلط، هروب الانسان من الشر مش غلط. وكان يجلس في لسترا بلد اسمها لسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه ولم يمشي قط. يفكرنا بالمقعد اللي كان يحطوه على باب الهيكل الجميل، مقعد من بطن امه مولود بالحالة دي ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص اليه، واذ راى اللي هو بولس ان له ايمانا ليشفى قال بصوت عظيم، اي بولس قم على رجليك منتصبا. نفس الحكايه بتاع بطرس مع مقعد باب الهيكل الجميل، ليس لي فضه ولا ذهب ولكن الذي لي اياه اعطي باسم يسوع المسيح الناصر، قم وامشي. قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا، فوقف وصار يمشي. فالجموع لما راوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغه ليكاونيه اللهجه المحليه قائلين ان الالهه كشفوه بالناس. هذه معجزه عجيبه، واحد مكسح من بطن امه يقول له امشي قوم، يروح قايم وينط ويجري. ايه ده؟ كان هناك طب، انما ده مش شغل طب ابدا. الفرق بين الطب وبين المعجزه ان المعجزه في حاجه فجائيه حصل. وشوفوا التغيير، الجموع لما راوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغه ليكاونيه قائلين ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. فكانوا يدعون برنابا زحس، ده اله من الالهه اللي عبد في المنطقه دي، وبولس هرمس، اذ كان هو المتقدم في الكلام، بولس اللي كان بيتكلم الاول. فاتى كاهن زحس الذي كان قدام المدينه، اتى بثيران واكلين عند الابواب مع الجموع، وكان يريد ان يذبح، عاوز يقدم ذبائح لبولس وبرنابا. هم آلهة، الآلهة تشبهوا بالناس بهم آلهة، بولس بقى إله وبرنابا بقى إله، هم ناس وثنيين. وكان كاهن زخس يريد أن يذبح، فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزق ثيابهما، تعبير عن يعني شدة امتعاضهما ومن خطية، مزق ثيابهما واندفع إلى الجمع صارخين صارخين وقائلين: أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقولهما هذا كفى الجموع بالجهل عن ان يذبحوا له. ثم اتى يهود من انطاكيا اللي يعتقد بسيدية وإيقونية وأقنع الجموع. شوفوا التحول الغريب، تحول غريب في لحظة، ما فيش الضد على طول. أتى يهود من أنطاكيا وإيقونية وأقنع الجموع فرجعوا بولس، قال لا أنتوا كنتوا هتعبدوا نسخة من شوية صغيرة وعاوزين تذبحوا له ذبائح كإله، وقالوا أن الآلهة تشبهت بالناس ونزلت إلينا. أقنعوا الجموع فرجعوا بولس، مش حير الجموع. كان حير الجموع في إيقونية وهربوا، وبعدين دلوقتي في لسترا رجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات، ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى درب. في حاجة كده ظرف القرية أيها الإخوة، لا تنسوا إخوتكم، هم رجموا بولس حتى ظنوا أنه مات. في رأي بيقول أما بولس بيتكلم عن نفسه بيقول أعرف إنسانا منذ 14 عاما في الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. هذا اختطف إلى السماء الثالثة ورأى أمورا لا يطلق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. رأي من الآراء يقال أن الاختطاف للفردوس اللي بيسموه السماء الثالثة كان في الفترة دي اللي رجم في بولس وجروه برا المدينة وظنوا أنه مات، ودي فيها تعزية حلوة لينا. ده السبب اللي أنا من أجله بتكلم، إن مع التعب اللي من أجل الله، مع الضيق الذي يحتمل الإنسان من أجل الله، مع الاضطهاد الذي يحتمل الإنسان وهو بريء من أجل الله، الظلم الذي يقع على الإنسان وهو براء منه من أجل الله، في الحالات الساعات هي بتحصل حاجات عجيبة، والله لا بد أن يعزي أولاده في هذه الظروف الصعبة. في ايه بعد كده؟ انه يرفع في السماء الثالثة فردوس ويرى امور ما ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها، ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب انسان. اذا كان هذا الرأي سليم ومظبوط ان بولس تصعد للسماء الثالثة وهو بين الموت وبين الحياة، فالواحد يقول اهلا وسهلا بالضيقات ومرحبا بالمشقات التي تأتي معها التعزيات وتقترن بالبركات الالهية. فرجم بولس وجروه خارج المدينة ظانين انه قد مات، ولكن إذ أحاط به التلاميذ أي المؤمنون قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة، اسم مدينة أخرى، فبشرا بولس وبرنابا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين. ما يصحش امر على الكلمة دي من غير ما اتكلم عنها، وتلمذا كثيرين. كثيرين. كما تعلمون احبائي ان الاصل في المسيحية هي التلمذة. ما هوش الوعظ العام على نحو ما يوجد فارق كبير بين المحاضرة العامة وبين الدرس الخصوصي، كذلك ايضا الوعظ العام حدش يقدر يسأل. اقصى حاجة واحد يسأل ورقة يبعت ورقة، وبين الدرس الخصوصي التلمذة هي الدرس الخصوصي، هي دي المسيحية. اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. كل انسان يلتصق بأب روحي مبارك ليتعلم منه، يتعلم منه زي الصبي اللي بيلازم معلم في صنعة او اسطى في صنعة، يكفي ان يلازمه، هو مش ضروري يعني. ما فيش معلم في صنعة نجار او حداد او حاجة زي كده ويجي جابين له صبي عشان يتعلم، يقول له تعال انا هديك النهاردة من اول تمرين، قال له بالك، هو بس بيلازم بيتعلم منه، بيرقص يرقص. المسيحية قامت على اساس التلمذة، وكلمة التلميذ كما ذكرت مرارا كان هو التعبير عن الانسان المسيحي المؤمن بيتكلم بيتعلم. وتلمذ كثيرين علموه. التلمذة فيها التصاق، مجرد الاعتراف ده كسر اللي احنا بنمارسه، انا اخطيت في كذا وكذا، قلت انسان بيصفي ضميره، انما ده مش السبيل. وخاصة بالنسبة للصغيرين في السن مش السبيل لتكوين ناس اقوياء في الحياة الروحية، هم محتاجين ياخدوا كتير ويتعلموا كتير. وطوبى للانسان الذي يعرف كيف يتتلمذ يتعلم، لان احنا الفضيلة لا يمكن ان تؤخذ من الكتب. لو الانسان ارى كتب الدنيا، ولكن الفضيلة ترى متجسدة في بعض الناس اللي ربنا اداهم نعمة معينة. ثم رجع بولس وبالنسبة الى لسترة وإيقونية وأنطاكية ويشدنان انفس التلاميذ المؤمنين ويعظمهم ان يثبتوا في الايمان، وانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. لازم، كلمة ينبغي يعني لازم، بضيقات كثيرة. المسيحية من غير صليب ما تبقاش مسيحية. المسيحية على بيتها الصليب، وليس الصليب من اللي ندقه على ايدينا او اللي نعلقه في صدورنا، انما الصليب يعني الاحتمال، وانه بضيقات كثيرة ينبغي. شوفوا كلمة ينبغي، وما اكثر انواع الضيقات، ما اكثر انواع الضيقات. ما فيش حد يمشي من غير صليب ابدا، لا، كل واحد فيه صليب، وبس هو صليب على اكثر، لان الله في عدله لا يسمح انك انت تشيل حاجة فوق طاقتك. يعني انا لو اجي الطفل صغير واشيله الترابيزة دي، الناس يقولوا ده الراجل ده ما عندوش ايه، ما عندوش رحمة قلبه، ما عندوش نظر. طفل صغير يشيل ترابيزة قلبي دي، الله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. الصليب بتاع كل واحد على قد، اذا كان انسان عنده تجربة ما يتزمرش على ربنا. ربنا لو عارف انك انت ما تقدرش تشيل التجربة دي ما يتزهلش. صحيح احنا بنقل تحت ثقل التجارب ونير الاتعاب، انما حتى لو تأسفنا وتذمرنا وتعبنا، انما ما بنرجع لنفسنا وبنتذكر اقوال الله الحية بنرتاح. يشددان انفس التلاميذ وعظامهم ان يثبتوا في الايمان، وانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. لازم زي الست اللي بنقرا عنها في البستان اللي شافها القديس ابو معار بتبكي قدام ايقونه وكانت في احدى الكنائس في مدينه الاسكندريه وكان قبلها الله قال لابو معار قديس مقارس الكبير بعد ما جاله فكر العظمه وفكر ان هو ما حد زيه دخل ترك العالم دخل الى البرية الداخلية وقال له انت ما حصلتش امرأة عايشة في اسكندرية مع اولادها المتزوجين وفيما كان ينظر للست دي ويكلمها قال له الروح هذه المرأة اللي انا قلت لك انك انت ما حصلتهاش ما سويتهاش قال لها ايه الحكاية قالت له انا بقالي مدة كثيرة ربنا ما استخدمناش بتجربة انا خايف ان ربنا يكون غلطان علينا وزعلان مننا يشددان انفس التلاميذ واعظانهم ان يثبتوا في الايمان لان الايمان ده هو الثبات فيه هو اللي هيخليهم يحتملوا الضيقات وانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله انني اتعجل كثيرا بكلمة سمعتها يقول احدهم الضيقات هي لغة الله لمحبيه الضيقات هي لغة الله لمحبيه هي اللغة التي يتكلم بها الله الى الذين يحبون الضيقات هي لغة الله لمحبيه وانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله وانتخب لها خصوصا في كل كنيسة انتخب لي اللي من الترجمة انتخب بالعربي دي في اليوناني وفي القبطي هي الشرطونية الرسامة الكهنوتية ووضع اليد الكلمة اليوناني والكلمة القبطي انتخب لهم خصوصا هي الترجمة السليمة أقام لهم خصوصا بوضع أيديهم الرسالة الكهنوتية وانتخب لهم خصوصا في كل كنيسة ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به ولما اجتاز في بيسيدية أتى إلى منفيلية وتكلم بالكلمة في برجة بلد ما برجة ثم نزل الى اتالية ومن هناك سافر في البحر الى انطاكيا انطاكيا بتاعت الشام بتاعت سوريا حيث كان قد اسلم الى نعمة الله للعمل الذي اقبله ولما حضر وجمع الكنيسة اخبر بكل ما صنع الله معهما وانه فتح للامم باب الايمان واقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ اي مع المؤمنين لم تزل كلمة الرب نامية في بيعته المقدسة في سفر اعمال اداء رسول الابرار بركة المقدسة فلتشمل جميعنا امين نحن الان نبدأ في الاصحاح 14 من سفر اعمال الرسل يعني وصلنا نص اعمال الرسل الذي يتضمن 28 اصحاح نبدأ قراءة من العدد الاول في هذا الاصحاح 14 وحدث في يقونية انهما دخل معنا الى مجمع اليهود وتكلم حتى امن جمهور كثير من اليهود واليونانيين ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وافسدوا نفوس الامم على تقوى فاقام زمانا طويلا يبايعان بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي ان تقرا ايات وعذاب على ايديهما فانشق جمهور المدينه الحقيقة، وكان هناك مبشران، وكان يجلس في لسترا رجل عاجز رجلين مقعد من بطن امه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم، فشخص اليه واذ رأى بولس ان له ايمانا ليشفى، قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوقف وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكهونية قائلين ان الآلهة تشبه بالناس، ونزلوا اليه. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، اذ كان هو المتقدم في الكلام. فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان يريد أن يذبح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفعا إلى الجمع صارخين وقائلين: أيها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكيا وإيقونية وأقنعوا الجموع، فرغموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات. ولكن إذ أحاط به التلاميذ أي المؤمنون قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة، فبشر في تلك المدينة، وتلمذ كثيرين أي آمن على يديه كثيرون. ثم رجع إلى لسترا وإيقونية وأنطاكيا يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخب لهم خصوصا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوات واستودعاهم من الرب الذي كانوا قد آمنوا به. ولما اجتازا في بيسيدية أتيا إلى بنفيلية وتكلما بالكلمة في برج، ثم نزلا إلى أنطاليا، ومن هناك سافرا في البحر إلى أنطاكيا، حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. ولما حضر وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. لم تزل كلمة الرب نامية في بيعته المقدسة. آمين. احنا في آخر مرة في الإصحاح الماضي عرضنا إلى الخطاب الكرازي الذي قدمه معلمنا بولس الرسول في المجمع اليهودي في أنطاكية بيسيدية، وهي دي المدينة التي قصد إليها بعد أن ترك قدس. واليوم ينتقل الى إيقونية، دخل معه الى مجمع اليهود. الطريقة اللي كانوا ماشيين عليها الرسل ان هم كانوا يعرضوا الايمان اولا على اليهود لسهولة ذلك، لان في ارضية مشتركة بين المسيحية وبين اليهودية، هذه الارضية المشتركة هي كتاب العهد القديم، وكتاب العهد القديم هو الكتاب المليء بالنبوات عن السيد المسيح له النبوة. يعني في بينه وبين اليهود حاجة مشتركة هم مسلمين بيها وانا مسلم بيها، فانا بكلمهم من الكتاب بتاعهم. ولذلك فان الكتاب المقدس يجمع بين دفتيه العهد القديم وهو ما زال يؤمن به اليهود، والعهد الجديد وهو ما نؤمن به نحن مع العهد القديم. وكلمة العهد هو ميثاق بين الله وبين الناس. كلمة العهد يعني نتكلم عنها فيما يخص العهد القديم والجديد. والعهد القديم ختم بدم الذبائح الحيوانية، والعهد الجديد ختم بدم ربنا يسوع المسيح من اجل خلاص العالم. فهم لما كانوا بينزلوا في اماكن فيها يهود كانوا بيقصدوا اولا الى المجمع اليهودي، لان كوني انا اكلم انسان يعني في شركة معه في حاجة مشتركة اسهل مما اكلم انسانا مفيش حاجة بينه وبينه، كما سوف نرى في الاصحاح السابع عشر حينما ذهب معلمنا بولس الى اليونان، وهناك تكلم الفلاسفة في الاريوسباغوس الرواقيين والابيقوريين بيكلمهم بحاجة مما قاله شعراءهم وفلاسفتهم، انما هنا يتكلم بولس عما تكلم الله به بواسطة انبيائه في العهد القديم. وحدث في إيقونية انهما دخلا اي بولس وبرنابا الى مجمع اليهود وتكلما حتى امن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. والمجمع كان يسمح لغير اليهود ان يدخلوا فيه، وزي ما انا ذكرت في مرة سابقة ان اليهودية كديانة ظلت متقطعة على نفسها لا يتصل بالعالم الخارجي من غير اليهود ومن غير نسل ابراهيم، ولكن في القرن الاول قبل الميلاد بدأوا ينفتحون على العالم الخارجي وابتدوا يبشروا غير اليهود، انما البشارة بتاعتهم كانت بشارة عاجزة. ولذلك قال لهم رب المجد في الاصحاح الثالث والعشرين من الانجيل بحسب ما كتب متى: ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون لانكم تطوفون البر والبحر لتصنعوا دخيلا واحدا. وكلمة دخيل هي تطلق على اليهود مش من نسل ابراهيم انما من الامم. تطوفون البر والبحر لتصنعوا دخيلا واحدا او لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى تم تصيرونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا، لان عذاب الاسم القلب. وكان الرياح هي سمة واضحة حمل عليها اليهود في حمل عليها رب المجد يسوع المسيح في كرازته. فكان يسمح لغير اليهود وان يسمحوا لهم بان يحضروا الى المجمع اليهودي. وحتى الهيكل اليهودي ايضا
كان هناك دار تسمى دار الأمم. في هذه الدار كان يسمح للأمم زي من التسمية بتاعتها أن يحضروا هذه الصلوات. ولذلك حينما تكلم معلمنا بولس الرسول في المجمع اليهودي في أيقونية، آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. اليهود معروف، اليونانيين هم من الأمم، ولكن اليهود غير المؤمنين، يعني اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح نتيجة بشارة وكرازة القديس بولس، غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، قعدوا يحرضوهم. فأقام بولس وبرنابا زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته. الذي هنا تعود على الرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. أنا عاوز أتوقف يعني قليلا عند العبارة دي، هي يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطى أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. الفرق بيننا يعني في هذا الزمان الحاضر وبين الوقت اللي بنتكلم فيه في صدر المسيحية، في بدء انتشار المسيحية، التعليم عندنا كتير قوي، الكلام كتير، ما اكثر الذين يعزون، ما اكثر الذين يعلمون، انما النتيجة لو حسبناها نجد انها نتيجة لا اقول انها ضئيلة ولكن هزيلة، هزيلة، لان الله لا يعبد الكلمة لاسباب كثيرة، ربما من اجل المتكلم ذاته، ربما من اجل السامعين. انما شوفوا الكلام اللي بيقوله معلمنا لوقا كاتب سفر الاعمال، فاقام بولس وبرنابا زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته. الله يشهد لكلمة نعمته، يشهد لكلمة نعمته، بيعمل في القلوب، ويعطى ان تجرى ايات وعجائب على ايديهما، على يدي بولس وبرنابا. وبلا شك ان العجائب والايات، الايات يعني المعجزات، انما كانت تؤيد الكلمة. واحنا هنشوف دلوقتي ايه اللي حصل بعد، يعني حينما اقام بولس الرجل المقعد في مدينة ليسترا، حينما تحدث معجزة يؤمن الناس بلا كلمة. وعمل المعجزات ده عمل الله وليس من صنع البشر، ان كلمة معجزة هي ما يعجز عنه الانسان، وكلمة عجائب جمع عجوبة، وهو ما يثير العجب والدهشة في الانسان، حاجة فوق طاقة الانسان وفوق استطاعته. وكانت المسيحية في الازمنة الاولى تنتشر بواسطة هذه العجائب والمعجزات التي كان الله يساند بها الكارزين والمبشرين والخدام. والفرق بين دلوقتي والاول، من جهة ربنا ما تغيرش، الله لا يتغير لانه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، الله هو هو، امس واليوم والى الابد، انما اللي حصل فيه تغيير هو احنا سواء المتكلمين او السامعين. ده التغيير الكبير اللي حصل. وليتنا نرجع الى الله حتى ما يرجع الله الينا. ده احنا في خزي شديد، في خزي شديد حينما نرى المسيحية مهانة والكنيسة مستضعفة وامور كثيرة تحدث لم تكن تحدث قبلا. فين الانسان بيندم، الانسان بيحزن، الانسان بيبكي، ولكننا نصرخ الى الله.
طيب ومع ذلك فإن كثيرين من اليهود الذين رأوا هذه المعجزات بعيونه برضو ما أمنوش. المسيح نفسه وعلى يديه الرسولين بولس وبرنابا تجرى آيات وعجائب، الناس بيشوفوا معجزات بتحصل قدامهم، وما زالت المعجزات تحدث حتى الآن، وهي تحدث بين غير المؤمنين أكثر مما تحدث بيننا نحن. ولكن النتيجة إيه؟ ولا حاجة. ما زالت الغشاوة على العيون، وما زالت القساوة في القلوب. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، وصلت المسألة الى حد القتل، شعرا اي الرسولان به بهذه المؤامرة او النية، وهربا الى مدينتي ليكاونية لسترا ودربة، والى الكورة المحيطة، كورة يعني اقليم. وكان هناك يبشران، فيش حاجة ابدا تمنعهم عن عمل التبشير، ده حيموتوك يا ناس، كفاية بقى سيبوا الحتة دي، بطلوا كلام لغاية الحكاية ما تهدى شوية. لا، وكان هناك يبشران، صحيح انهم ترك المكان، ولكن في مكان قريب منه استأنف وعاود الكرازة والتبشير باسم الرب يسوع. ثم نأتي الى المعجزة التي تمت في لسترا. وكان يجلس في لسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه ولم يمشي قط. ولعل هذا يذكرنا بما جاء في الاصحاح الثالث من سفر الاعمال عن الرجل المقعد من بطن امه الذي كان يجلس عند باب الهيكل الجميل. هي معجزة تشبهه. هذا كان يسمع بولس يتكلم، فشخص اليه الذي شخص هو بولس، واذ راى ان له ايمانا ليشفى. راى هنا مش معناها رؤيا العين، لان الايمان لا يرى بالعين، انما راى هنا يعني شعر او احس بما فيه من احساس روحي داخلي. فشخص اليه واذ راى ان له ايمانا ليشفى، قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي، نط قفز. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين، اللهجة بتاعتهم، ان الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. الاثنين دول بولس وبرنابا دول آلهة، الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. فكانوا يدعون برنابا زحس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. زفس وهرمز من آلهة الإغريق. فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب، أبواب المدينة، مع الجموع، وكان يريد أن يذبح. طبعا الذبائح بتقدم للآلهة، أنت عاوز تذبح لمين؟ لبرنابا وبولس. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفعا الى الجمع صارخين وقائلين: ايها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم، نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيه، الذي في الاجيال الماضية ترك جميع الامم يسلكون في طرقهم مع انه لم يترك نفسه بلا شيء، وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء امطارا وازمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقولهما هذا كفى الجموع بالجهد عن ان يذبحوا له. الحقيقة اللي يعني برضو اود ان اشير اليها ان الله يعطي خدامه كرامة وكرامة عظيمة، ولكن لا ينبغي ان الخدام يقبلون هذه الكرامة. وقد تكلمت ربما اكثر من مرة عن المطنيات التي يقدمها البعض، مطنية يعني سجود لبعض الاساتذة، وقلت لكم ان هذا خطأ وقدمت لكم الادلة من العهد الجديد زاد. ولا يوجد شيء اسمه سجود الاحترام وسجود العبادة. السجود مفروض لله وحده، لله وحده، للرب اله تسجد واياه وحده. لا يوجد سجود للاكرام وسجود اخر للعبادة، انما السجود كله ينبغي ان يتركز في الله ليقدم لله. ينبغي ان نعرف حدودها، اننا بشر واننا خطاة واننا خدام، وان الكرامة كلها ينبغي ان تقدم لله الذي هو صاحب هذه الخدمة. حينما تكلم بولس عن ذاته وعن أبولس قال نحن عاملان مع الله، بنشتغل مع ربنا، آلات بر في يمين. إذا كان هو بيتمجد بمعجزة أو بعقوبة أو بآية على يد خادم من الخدام، مش معنى كده أن ده بقوته. بطرس الرسول في معجزة شفاء المقعد من بطن امه عند باب الهيكل الجميل، اما الناس التفوا حوله قال لهم لماذا تنظرون الينا كأنه بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. بيتكلم عن نفسه وعن يوحنا، لا بقوتنا ولا بتقوانا، احنا ما فيناش حاجه. اذا كان بولس العظيم العملاق الذي صعد الى السماء الثالثه وراى امورا لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها، قال فإني متيقن يعني متأكد أنه ليس سات في أي في جسدي شيء صالح. أمال الحاجات الكويسة اللي فيه يا بولس منين؟ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة نزلة من فوق من عند أبي الأنوار. إنما إحنا أنا كإنسان ما فيهاش حاجة كويسة، إذا توجدت تبقى منه. لا ينبغي ان اخذ نعم الله ومواهب الله التي يستودعني اياه لكي ما افتخر بها او اقبل كرامة لشخصي من خلاله. الانسان ينبغي ان يعرف حدوده، وكلما اراد الانسان ان يقترب من الله عليه ان يزداد تعمقا في الاتباع. والاتباع ببساطة هو ان يعرف الانسان حقيقة ذات انه حفنة من تراب الارض، حفنة. اذا كان واحد زي ابو العلاء المعري وهو شاهد ويقول للانسان الذي يمشي مختالا بنفسه خفف الوطأ، وانت ماشي كده ما تبديش كده بني، خفف الوطأ ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد. الاجساد تتحول الى تراب، ويوم ننسى اننا حفنا من تراب الارض. الناس اللي عمالة تتزين وعمالة تلبس وعمالة تعمل وعمالة تنعم في هذا الجسد. كان لي جميل انتقل ومحسمة دلوقتي وانا واثق من هذا، وروى لي قصة عن اخ كان لي اكبر منه ومرض بمرض الملاريا الشديد جدا، الكلام ده من 70-80 سنة، وحاجات دي ما كانتش ليها علاقة في الوقت ده، وتوفي وقوم الناس كلها وجهزوا الجنازة بتاعته، وبعدين بصوا لقوه قعد وابتدى يرتل ترتيله ده الناس المعازين اللي جايين عشان يشيعوا الجنازة. قالوا له ايه ما ترتيلة او ترنيمة ما سمعهاش ابدا. قالوا له ايه اللي بتقوله ده، دي جبتها منين؟ قال لهم سمعت الملائكة بيقولوها في السماء. قالوا طب قولها لنا عشان نتعلمها. قال لهم لا. وابتدى المأتم ينقلب الى فرح. قالوا تاكل ايه نجيب لك ايه؟ قال لهم اكل. بقى واكل الجسد ده اللي تدود حياكله بعد، لان القصة ولو انها غريبة شوية انما هذا ما حدث. الملاك اللي كان صاعد بروحه وكان يبتل ان بغرغور قد اجاب على اجابة على سؤال مماثل في جريد وطني من نحو 3 اسابيع على حاجة تانية انما مشابهة للحاجة اللي انا بقوله. الملاك اللي كان واخد روحه قبله ملاك تاني قال له انت جايب ده ده معاده مش النهاردة، مش فاكر كان اليوم ده يوم الاثنين، قال له ده معاده الخميس الساعة كذا. فادوك هتكا الشخص ده كان اسمه ابراهيم، قال له اعمل معروف ده انا ما صدقت ان انا وصلت لهنا. قال له انت خايف من ايه؟ ما تخافش، ده الاثنين والثلاثة ده يوم الخميس الساعة كذا هتبقى هنا. فقالوا له نجيب لك تاكل ايه بقى، نعمل لك حمام، نعمل لك مش عارف ايه. قال لهم انا اوكل الجسد ده اللي يوم الخميس الدود هيبتدي يتحمل الدود ياكل ايه. قال لهم كفاية علي كفاية شرب نادي. طوبى للإنسان الذي يعرف حقيقة ذاته. اذا كان فيك حاجة كويسة من الله، اذا كان فيك علم من الله، اذا كان فيك موهبة كلام من الله، اذا كان فيك ذكاء من الله، اذا كان فيك طاقة ايا كانت هذه الطاقة، اذا كان فيك ابداع في امر معين ده من الله. انما الانسان كثيرا ما فكرت في هذا الامر صدقوني من شباب مبكر حينما كان يمدحني انسانا يعني يبدي اذابه بحاجة اذا كان في خدمة او حاجة، اقول لو ربنا سحب نعمة العقل دي مني ابقى نزيد مستشفى الامراض العقلية. ما ياما ناس وني فيهم ناس اساتذة في الجامعات وناس علماء وناس مثقفين. يجب ان لا ننسى انفسنا ابدا، ويجب ان يعرف الانسان ذاته ولا يقبل الكرامة حتى لو قدمت الكرامة له، عليه ان يتذكر نفسه لكي ما يهدئ من نظرات المديح وكلمات المديح التي تقال له. وفي تاريخ القديس الانبا خرامون ابو طرحة اسقف المنوفية الذي كان معاصرا لمحمد علي باشا، يعني تقريبا دلوقتي من حوالي 140-150 سنة، والله اعطاه مواهب خاصة مواهب الشفاء واقام موتى ايضا. فبعد ما كان يعمل معجزة شفاء ده كان بيجيبوه بالقلة، اما كان يبقى في الصرحة السنوية الافتقار يمشي يركب بغلة ويروح يمر في الابروشية بيسموها الصرحة السنوية، ويلاقي يجي يلاقي المطرانية حوش المطرانية مليان زي القصر العيني، الناس المرضى قاعدين ينده لتلميذه يقول له هات لي قلة مية، يصلي ان تيجي عليه نقطة ما يقوم ويقرأ من مرضه. فكان الشياطين تحاربه كثيرا، كان يدخل على باب ويقفل الليل ويسمعوه هو بيقول بقى انت يا صليب، كان اسمه ده قبل ما يروح الدير دير ام انتونيوس، بقى انت يا صليب يا عفش يا نتن يا بياع الزين، لانه ليه قصة كبيرة، بقى انت تخرج شياطين، انت تشفي مرضى، ده المسيح اللي عمل، ده المسيح اللي شفى، ويفضل يقاوم هذه الافكار لغاية اما تهدأ الافكار اللي فيه وتهدأ. وانا انصحكم كشعب الا تمدحوا انسانا، وهكذا يقول القديس الانبا بخمس، لا تمدح انسانا في وجهه لئلا يتكبر، ولا تمدح انسانا في غيبته لئلا تثير عليه حسد الشياطين. ولذلك احنا لما بنيجي حتى عاوزين نذكر انسان باسم الصليب فلان الفلاني قبل ما نتكلم، لا مدح في الغيبه ولا مدح في الوجه. الجزاء بالنسبه للخدام ولغيرهم اللي بيعملوا عمل خير يغدوه كامل. ولذلك كان القديسون يهربون من المديح ويتذكرون كلمات المسيح له المجد في عزته على الجبل، اما بيتكلم عن كتب الفريسيين اللي كانوا بيقبلوا مديح من الناس، يقول الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. خلاص انت تاخذ هنا وتاخذ هناك، لا يا تاخذ هنا يا تاخذ هناك، اختار لك خير. اذا كان الله يكرمك بموضوع ثاني، انما انت تكرم ذاتك وتطلب الكرامة لذاتك، لا يا تاخذ هنا يا تاخذ هناك. عشان كده القديسين كانوا بيهربوا من المجد الباطل، وكانوا بينسبوا لانفسهم اخطاء، واذا ارادوا ان يقدموا تعليما لتلاميذهم عن حاجة اختبروها ما يقولوهاش عن نفسهم، يقولوا كأنها حصلت مع اخرين وسمعنا عن ناس حصل معهم كذا وكذا وكذا. الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. اذا كنت عاوز تستوفى اجرك من هنا، اقبل كرامة من الناس، اقبل مديح من الناس، لا تمدحوا انسانا في وجهه لئلا تثيروا فيه نوازع الشر، ولا تمدحوه في غيبته لئلا تثيروا عليه حروب الشياطين. الانسان مسكين، الخدام خاصة الكهنة محتاجين الى صلوات كثيرة تؤازرهم في خدمتهم، وهذا ما تعلمهم كنيسة لكم في صلواتها سواء رفع بخور او القداس اكتفي الدور. كم مرة بيتذكر البطرة؟ كم مرة بيتذكر الاسقف؟ كم مرة بيتذكر الطمامسة والخصوص والشمامسة؟ كم مرة في هذه الصلوات الطقسية؟ ده حتى الصلوات التي تقام في البيوت كتبريك المنازل او عمل سر مسحة المرضى الانديل او اي صلاة خارج الكنيسة، لابد ان يذكر هؤلاء. والمرض بتاعها من فم الشعب كله، يا رب ارحم ارحم الناس دول. لا يوجد شيء يا احبائي يوازي او يشابه الاتباع. احنا لما نطلع بنتشبه بالله، وكما يقول احد القديسين، اذا اردت ان ترى الله انظر الى انسان مبتدع ترى الله فيه. لا يوجد شيء يوازي الاتباع، لا يوجد شيء يوازي الاتباع. وحيث يوجد الاتباع هناك الخدمة المثمرة، وحيث يوجد الاتباع هناك توجد بركة الرب. ولذلك نجد الرسولين بولس وبرنابا حينما ارادوا ان يقدموا لهما اكراما مزقوا ثيابهما، وابتدوا ان هم يقولوا الناس ايها الرجال لماذا تفعلون هذا، نحن ايضا بشر تحت الالام مثلكم. ده اللي قالوا يعقوب الرسول في الرسالة بتاعته وبيكلم عن إيليا الذي صعد إلى السماء حيا. كان إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا زينا بالضبط، واقع تحت الآلام. نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل بيعبد الأصنام إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم. سبهم ليه؟ لأن الله خلق الإنسان حرا مريدا، حرية إرادة. ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، وإذ لم يرضوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليه، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، لم يترك نفسه بلا شاهد. كل ما حولنا يشهد بوجود الله وبعظمة الله وبقدرة الله وبجبروت الله. واحد زي داود لما كان السماوات تحدث او تزيع مد الله، والفلك يخبر كأنه بيتكلم بعمل يديه، يوما الى يوم يبدي كلاما وليلا الى ليل يظهر علما. الاشياء الجامد، الطبيعة نفسها، الخليقة كلها، سواء النباتات او الحيوانات او الطبيعة الجامدة، وكيف ان الله يضبطها او قضبطها. مفيش حاجة تفل جزء على مليون من الثانية. وهذا هو معنى قول الكتاب في سفر التكوين، ان الله خلق العالم في 6 ايام واستراح في اليوم السابع. كلمة استراح مش يعني تعب استريح، مع ان المسيح له المجد يقول ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. امال ايه معنى كلمة استراح؟ انه بعد ان خلق هذا الكون وهذه الكائنات اسلم هذا الكون الى نواميس ثابتة تديرة وتحركه، تعاقب الليل والنهار، تعاقب الفصول، الحاجات دي كلها خلاص في نواميس ثابتة بتدير هذا الكون. هذه الامور كلها انما تشهد لله ولعمل قوته، مع انه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء امطارا وازمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. القلوب يملأها طعاما، يملأها طعاما روحيا القلوب، انما البطون يملأها طعاما من نوع اخر. وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن ان يذبحوا لك. ثم اتى يهود من انطاكيا وايقونية واقرعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين انه قد مات. امال انتوا كنتوا هتعبدوه؟ من شوية كنت جبتوا تيران تيران حتى تذبحوله كإله، وقلتوا ان البشر تمثلوا بالناس ونزلوا إلينا. ما اغرب الانسان وما اكثر تقلبه، من شوية هتعبدوهم كآلهة، وبعد فترة قصيرة جدا رجعوا بولس، بس حد دخل منهم وبلبل افكار، فرجموا بولس وضروه خارج المدينة ظانين انه قد مات. وبعض المفسرين يحلو لهم ان هم يقولوا ان الفترة التي صعد فيها بولس الى السماء الثالثة ورأى امورا لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها، هي الفترة التي رجم فيها بولس وظنوا انه قد مات. ولكن إذ أحاط به التلاميذ أي المؤمنون قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابا الى درب، فبشر في تلك المدينة. انت مش هتحرم؟ شفت الموت بعينيه. قالوا له هتموت. النبي اغابوس مسك المنطقة بتاعته، قال لهم الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في اورشليم. اتركوه وبدموع وتوسلوا اليه الا يصعد الى اورشليم. قال لهم ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي. ايه اللي بتعملوه ده؟ فاني مستعد لا ان اربط فقط في اورشليم، بل ان اموت في اورشليم على اسم المسيح. قلب ملتهب بمحبة الله، قلب يشتهي ان يموت ليشتهى ان انطلق واكون مع المسيح. كثيرين اي امن على يديه كثيرون. من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكن في هذه جميعا يعظم انتصارنا بالذي احبنا. فبشر في تلك المدينة وتلمذها كثيرين، ثم رجع الى لسترا وإيقونية وانطاكيا. انطاكيا دي اللي هو انطاكيا البسيديدي في اسيا الصغرى، غير انطاكيا اللي في الشام في سوريا. يشددان انفس التلاميذ ويعظانهم ان يثبتوا في الايمان. يشددان انفس التلاميذ زي النبتة الصغيرة على عاوزة عطايا جنبها عشان تسندها. يشددان انفس التلاميذ ويعظانهم ان يثبتوا في الايمان. وايه؟ خلي بالكم من العبارة اللي جاية، وانه من ضمن تعليم الرسولين، وانه بضيقات كثيرة، وانه بضيقات كثيرة ينبغي، يعني لازم، وانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله، وانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. ما احلى العبارة اللي قالها احد الابقياء. الضيقات هي لغة الله لمحبيه. مش ان واحد يقع في ضيقة يتذمر على الله ويقول انا عارف انا عملت ايه في نيتي، مش معنى انا يعني. لا، الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بد. أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. بضيقات كثيرة، والكلمة دي بقى تحتيها بقى كل الضيقات، كل الضيقات، سواء كانت ضيقات في الجسد، أمراض، ضيقات نفسية، ضيقات روحية، محاربات شيطانية، كل الضيقات. احنا ماشيين في السكة بتاعتنا ولينا اعداء، اعداء من كل نوع. اما تتألم ما تحزنش، ما تحزنش. ليس التلميذ افضل من معلمه، انت مش افضل من سيدك المسيح. ليس التلميذ افضل من معلمه، ولا العبد افضل من سيده. ان كانوا قد فعلوا هذا للعود الرب يقصد ذاته، فكم باليابس، يابس من كل صلاح. ليس التلميذ افضل من معلمه. عاوز تمشي ورا المسيح تشيل الصليب بتاعه، والصليب هو الضيقات، وتبقى فرحان مش بتذمر. فلنتعلم من الرسل الذي حينما جلدوه خرجوا من امام وجه المجمع فرحين، لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا لاجل اسمه. احنا نستاهل ان احنا نتألم لاجل اسمه؟ بضيقات كثيرة. حينما تحيط بك ضيقة من الضيقات من اي نوع، لا تتأثر، لا تتألم، لا تتذمر، انما تذكر هذه الآية التي قالها بولس، وانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. ضيقات كثيرة من كل نوع، لا تحزنوا، مشابهين صورة ابنه. مشابهين صورة ابنه في ايه؟ مش في الجسد، لا، كل حاجة، في الالام. تذكر ان المسيح قيل عنه انه رجل اوزاع ومختبر الحزن، عاوز تبقى زيه، هو رجل اوزاع. ماذا فعل في المسيح القدوس الذي بلا خطية وحده، الذي انفصل عن الخطاة وصار اعلى من السماوات؟ عاوز تبقى زيه، عاوز تاخد البركة بتاعته، احتمل الضيقات الكثيرة التي تأتي عليه من كل نوع، حتى لو انقلب العالم كله ضدك. تذكر المسيح وتذكر ما احتمله من ضيقات ومن آلام. اظن مهما احتملنا مش هنحصل المسيح ولا واحد على مليون مما احتمله. بكل تأكيد الذي حمل خطايا البشر واحتمل الإهانات وبصق على وجهه وجلد وشتم وقذف عليه بضيقات كثيرة، ينبغي ان ندخل ملكوت الله. الضيقات هي اللي تؤهلنا للملكوت، او بعبارة اخرى تؤهلنا للمجد. الضيقات، الطالب الذي يتعب ويحصر نفسه في المذاكرة يحصد حصادا طيبا، لانه ما يزرعه الانسان اياه يحصد. تتألم من اجل المسيح تحصد نعم وبركات. ما احلى الكلمة التي جاءت في سفر الرؤيا عن الذين احتملوا من اجل المسيح، يمسح كل دمعة من بايد المسيح. هتمسح دموعي ايد المسيح الحنينة، احتملوا من اجله، احتملوا من اجله. احنا مش محتملين، مش محتملين، بنفلس بسرعة، بنفلس بنفلس اي حاجة. اللي يقول لنا كلمة ما نحتملهاش، ضيقة صغيرة، حد يضايقني، مفيش. احتملوا بضيقات كثيرة. الشيطان بيصير علينا الناس بحسب، بيصير علينا الناس عشان يتعبونا وعشان يذقونا. انما عاوز اقول لكم، الانسان الذي يفقد سلام القلب بيفقد المسيح الذي قال عنه بولس، لانه هو سلام. المسيح هو السلام بتاعنا. يوم ما نفقد سلامنا كاننا فقدنا المسيح، لانه بضيقات كثيرة ينبغي، لازم، شيء لازم، مش واحد واحد، لا لا، لازم الكل. الهم كتير بس متفرق، والضيقات كثيرة انما متنوعة، وانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. وانتخب لهم خصوصا في كل كنيسة، ثم صليا باصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد امنوا به. ولما اجتاز في بيسيدية اتيا الى بنفيلية وتكلم بالكلمة في برجة، ده كلام مختصر جدا، ثم نزل الى التالية، ومن هناك سافر في البحر الى انطاكيا. انطاكيا دي بتاعت سوريا، بتاعت الشام، حيث كان قد اسلم الى نعمة الله للعمل الذي اكملاه. ولما حضر وجمع الكنيسة اخبر بكل ما صنع الله معهما، وانه فتح للامم باب الايمان، واقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. يتمجد الرب فينا وبنا وفي وسط كنيسته، وليعطينا جميعا نعمة الاحتمال ونعمة التشبه به. اما ضيقة ابنكم، تذكروا ليس التلميذ افضل من معلم، ولا العبد افضل من سيده. يكفي ان يكون التلميذ كمعلمه والعبد كسيده. كفاية انا حصل، انا اطول ان انا اتألم من اجله، فالألم مر، انما فلنتحمل وان نتجنب بالصبر وان نطلب من الله الذي يعيننا انه يسمعنا ويعطينا المعونة في حينه. الرب يبارككم ويختم على هذه الكلمة بنعمته وله كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. الإصحاح 14 من سفر أعمال أبانا الرسل الأطهار. وانتهى الإصحاح إلى أن القديس بولس وبرنابا سافر في البحر إلى أنطاكيا، وقلنا أن دي أنطاكيا بتاع بلاد الشام. الإصحاح اللي فات كان يتكلم بولس المجمع اليهودي في بلد اسمها أنطاكيا في سيبيا في الجزء الجنوبي لآسيا الصغرى، إنما دلوقتي هو في أنطاكيا بلاد الشام، ودي مركز مهم للتبشير اتخذ بولس الرسول كان ينطلق منه ويعود اليه. واليوم نبدا بالاصحاح 15، وده اصحاح مهم جدا زي ما هنشوف. وانحدر قوم من اليهوديه طبعا الى انطاكيا اللي هي الحته اللي فيها بولس دلوقتي، انطاكيا بتاعت بلاد الشام. وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنهم إن لم تختتموا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. إن لم تختتموا حسب عادة موسى أو حسب شريعة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقيا. فينيقيا تقريبا هي لبنان الحالية والسامرة، يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الأخوة. رجوع الأمم هنا معناها أن الأمم اللي هم الناس الوثنيين قبلوا كلمة الإيمان بالمسيح. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. وبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شاهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. هو طبعا بيتكلم عن تجربته مع كورنيليوس التي ورد ذكرها في الاصحاح العاشر من اعمال الرسل. ولم يميز بيننا وبينهم بشيء استظهر بالايمان قلوبا. فالان لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ التلاميذ هنا يعني المؤمنين. لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الايات والعجائب في الامم بواسطته. انتهى كلام بطرس. وبعدما سكت اي بولس وبرنابا اجاب يعقوب. هنتكلم في وسط كلامنا من يكون يعقوب هذا. قائلا ايها الرجال الاخوه اسمعوني، سمعان قد اخبر كيف استقر الله اولا لكما ليأخذ منهم شعبا على سبيل. وهذا توافق اقوال الانبياء كما هو مكتوب، سارجع بعد هذا وابني ايضا قيمة داود الصادقة وابني ايضا رجمها واقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الامم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عن الرب منذ الازل جميع اعماله، لذلك انا ارى ان لا يثقل على الراجعين الى الله من الامم، بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم، لان موسى منذ اجيال قديمه له في كل مدينه من يكرز به اذ يقرا في المجامع كل سبت. موسى هنا يعني شريعه موسى او اسفار موسى، لان موسى منذ اجيال قديمه له في كل مدينه من يكرز به اذ يقرا في المجامع كل سبت. حينئذ راى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسه ان يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما الى انطاكيا مع بولس وبرنابا. يهوذا، الشخصين دول هم يهوذا الملقب برتابا وخيلة، رجلين متقدمين في الاخوه، وكتبوا بايديهم هكذا الرسل والمشايخ والاخوه يهدون سلاما الى الاخوه الذين من الامم في انطاكيا وسوريا وكيليكية، اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا ازعجوكم باقوال مقلبين انفسكم وقائلين ان تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نامرهم. راينا وقد صرنا بنفس واحده ان نختار رجلين ونرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا انفسهما لاجل اسم ربنا يسوع المسيح. وقد ارسلنا يهوذا وسيله وهما يخبرانكم بنفس الامور شفاء، لانه قد راى الروح القدس ونحن ان نضع عليكم ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبه ان تمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي ان حفظتم انفسكم منها فنعم ما تفعلون كونوا معافين. نكتفي بهذا القدر.